بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يبارك فينا وأن يبارك في أعمالنا وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وسعداء جدا بأن نقدم لكم المجلة الرمضانية، نعم، مع المجلة الرمضانية. وهيا إلى أول فقرة من فقراتها، مع فقرة سنريهم آياتنا وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أحبتي في الله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أريد أن أتحدث عن آية من آيات الله تبارك وتعالى في النساء، في البدن، ما يسمى بالغشاء العاقل. الغشاء العاقل، الغشاء العاقل، المشيمة، الخلاص، هذه أسماء لشيء واحد: مشيمة، خلاص، غشاء عاقل. أنت مش قرأت قبل ذلك وانت قرأتي قول الله عز وجل: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. أنا عارف أن في بعض العلماء بيقول لك ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة، لا، في بعض العلماء رأى أن في غشاء يسمى من ضمن هذه الظلمة اسمه الغشاء العاقل. إيه الغشاء العاقل وإيه المشيمة التي أريد أن أتحدث عنها؟ والله العظيم شيء عجيب جدا يا إخواني وأخواتي. المشيمة هذه لما بيبقى في جنين في بطن الأم، بيبقى في دورة دموية للأم وفي دورة دموية للجنين. بين الدورة الدموية اللي جنين بالنسبة للأم والدورة الدموية بالنسبة للجنين في غشاء رقيق بين الدورتين. يعني إيه؟ يعني لا يمكن أن تدخل الدورة الدموية للجنين، سبحان الله، الدورة الدموية للجنين لا يمكن أن تختلط بالدورة الدموية للأم، ولا الدورة الدموية تختلط بالدورة الدموية للجنين. إنما في المشيمة، بداخل المشيمة هذه التي تسمى عند العامة بالخلاص وتسمى عند بعض الأطباء بالغشاء العاقل، هناك دورتان دمويتان كل واحدة تأخذ طريقها، الأم وحدها والجنين وحدها. بين الدورتين غشاء رقيق جدا. الغشاء الرقيق جدا هذا الذي بين الدورتين هو ما يسمى بالغشاء العاقل، هو الذي يسمى بالغشاء العاقل، بين الدورتين الدمويتين سواء للجنين أو للأم. طيب ما وظيفة هذا الغشاء العاقل؟ أو ما وظيفة هذه المشيمة؟ إيه الوظيفة بتاعتها؟ أقول لك الوظيفة وتتعجب جدا بعد أن توحد الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. الغشاء العاقل هذا سموه كده، هتعرف ليه؟ لماذا أطلق عليه الغشاء العاقل؟ يريد أن يقوم مقام الجهاز الهضمي بالنسبة للجنين، فيأخذ السكر ويأخذ البروتينات ونحو ذلك أو الأشياء دي، يأخذها من دم الأم يضعها في دم الجنين. الغشاء العقل الرقيق اللي بين الدورتين، نعم، يبقى كأنه قام مقام الجهاز الهضمي، يأخذ من دم الأم السكر يضعه في دم الجنين، يأخذ بروتين من دم الأم يضعه في الجنين، لا خذ الثانية، وبعدين يأخذ أكسجين من دم الأم يضعه في دم الجنين، لأن الطفل الجنين يحتاج لأكسجين، فمن أين سيحصل هذا الطفل على أكسجين؟ عن طريق الغشاء العاقل بنسبة محددة، سبحان الله. فيأخذ الغشاء العاقل هذا، يأخذ أكسجين من دم الأم، يضع في دم الجنين، يبقى كأنه قام مقام الجهاز التنفسي، يبقى كان جهاز هضمي وجهاز تنفسي كمان. يتفاعل الأكسجين مع السكر وهذه الأشياء، يكون ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون أنتم عارفين إنه سام ولابد إنه هو يخرج. فالغشاء العاقل يأخذ ثاني أكسيد الكربون من دم الجنين ويروح وضعه في دم الأم عشان الأم تستطيع أن تخرجه، لكن الجنين لن يستطيع أن يخرجه. الغشاء العاقل ده يعني مقام جهاز تنفسي، أكسجين ينقله من الأم للجنين، جهاز هضمي ينقل الأغذية والسكريات من الأم للجنين، ويأخذ ثاني أكسيد الكربون من عند الجنين يضعه في الأم. لا، خذ ما هو أكثر من هذا. بيعمل إيه؟ يعمل شيء عجيب جدا. لو إنه وجد إن دم الجنين محتاج بوتاسيوم أو محتاج كالسيوم أو محتاج حديد أو محتاج مغنيسيوم أو محتاج أي عنصر من العناصر دي، يقوم الغشاء العاقل بعمل اشتهاء للأم لأي نوع من أنواع الأطعمة والأشربة اللي فيها العنصر اللي محتاجه الجنين. فتيجي زوجتك وهي حامل تقول لك يا أبا فلان، أنت تصدق أنا نفسي مشتهية التفاح أو الموز أو كذا أو كذا. طب مين اللي عمل لها هذا الاشتهاء؟ الغشاء العاقل. ليه؟ لأن بتشتهي عنصر يحتاج إليه الجنين، فتأكل الأم هذا الشيء الذي اشتهيته أو هذا الشيء الذي اشتهيته في الشرب، تشربه، يروح بعد ما تشربه يبدأ يسير هذا الشيء في دم الأم، يأخذه الغشاء العاقل بالنسبة المحددة ويضعه فين؟ ويضعه عند الجنين. حتى بول المرأة بيبقى منه بعض شيء من الجنين. انتوا عارفين ان الجنين هيعمل فضلات فين ونحو هذا، ولذلك كل غذاء عن طريق الدم ليس عن طريق المعدة، سبحان الله. يعني ثاني اكسيد الكربون اللي بيخرج من المرأة في جزء من الجنين، والاكسجين اللي تتنفسه المرأة بياخد جزء منه الجنين، نعم، والسكر والحديد وهذه الانواع، كل هذا بيفعله ما يسمى بالغشاء العاقل بميزان محدد. لا، خد ما هو أكثر من هذا. لو الأم عندها مرض أو عندها أي شيء، يروح الجنين ده يأخذ من دم الأم مناعة، يضع هذه المناعة في دم الجنين حتى لا يصاب الجنين بالمرض الذي عند الأم، كأنه وقاية، يعمل لها وقاية من هذا الشيء. عشان كده أنا بقول لك يسموه بالعاقل، الغشاء العاقل داخل المشيمة شيء عجيب جدا، مقام جهاز تنفسي، جهاز كذا، جهاز كذا، جهاز كذا. والله يا اخواني شيء عجيب. وفي انفسكم افلا تبصرون، سنريهم آية. من الذي جعل هذا؟ من الذي قدر هذا بهذه المقادير المحددة وبهذا الميزان المحدد الدقيق؟ انه رب العالمين، إنه رب العالمين سبحانه وتعالى. انظروا إلى لطفه بنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، وده إيه؟ غشاء عاقل. ده إيه؟ يعني جزء 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 بس من الأشياء اللي بداخل الإنسان. سنريهم آياتنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، الفقرة التي بعد هذه الفقرة مباشرة فقرة مهمة ينبغي أن نسمعها وأن نرددها وأن نعيش مع إخواننا وأخواتنا في الأحواز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم. من قلب الأحواز مع الأستاذ أكرم الفهد، فليتفضل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأحواز في قلوبنا، فقرة جديدة وبرنامج جديد. بكل تأكيد سنناقش مع ضيفي وضيفكم الأستاذ أحمد أبو خلاص، وهو ناشط أحوازي، ضيفنا وضيفكم طبعا دائما على شاشة الأحواز، شاشة القضية وشاشة أيضا الثورة بحول الله. بكل تأكيد سينتهي هذا الاحتلال، ندعو الله ونسأله في هذا الشهر المبارك والكريم أن ينهي معاناة إخواننا الأحوازيين وأن يهزم الفرس شر هزيمة. سنرحب بضيفي وبضيفكم الأستاذ أحمد أبو خلاص الذي نناقش معه أساليب الاحتلال بتغيير الأسماء، أسماء الشوارع والأحياء بأسماء فارسية. أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أكرم، اسمح لي في البداية أن أحييك ورمضان كريم عليكم وعلى أمتنا العربية وكل تأكيد
شعبنا العربي الأحواز. كل عام وأنت بخير أيضا وكل الأحوازيين. نتحدث عن أساليب الاحتلال بتغيير أسماء الشوارع والمدن الأحوازية والأحياء أيضا بأسماء فارسية، وهذا أحد الأساليب، وهذا أحد الأساليب طبعا الذي نهجه الاحتلال منذ بداية الاحتلال قبل 91 عاما.
دولة الاحتلال تعمل على سلخ الأحوازيين من هويتهم العربية والتأريخية، ولوصولها إلى هذا الهدف عمدت على تغيير أسماء المدن الأحوازية بشكل كامل، وبعد ذلك انتقلت إلى أسماء القرى والشوارع، ولم تكتفي بذلك بل إنما حتى استهدفت أسماء المواليد المواطنين الأحوازيين. وكما ذكرت في بداية كلامي أنه في هذه الطريقة تعمل الطبقات الإيرانية على سلخ المواطنين الأحوازيين من هويتهم، فعندما تريد أو يريد الاحتلال أن ينسي شعبا ما أصله وطاقته وأن يمحى في المحتل، فبكل تأكيد عليك أن تنسيه ما هو عليه. يعني الدولة الفارسية أو الدولة الإيرانية تتعمد في انه تقول للاحوازيين انتم لستم عربا، لا بل انما انتم عرب النساء.
جميل.
وعاده سمعنا كثيرا من السلطات الايرانيه في فترات مختلفه انه الاحوازيين ليسوا عرب، لا بل انما هم فرس، ولكن بسبب غربهم من دوله العراق الشقيقه تعلموا اللغه العربيه.
جميل.
وهذا الموضوع طبعا كان في هناك احتجاجات كثيره سببها الاحتلال وخرج الاحوازيين في مسيرات مختلفه.
استاذ احمد، ممكن تذكر لنا بعض المدن او الاحياء الذي نهج الاحتلال لتغيير هذه المعالم وتغيير اسمائها من عربيه الى فارسيه، لكن بكل تاكيد الرفض الشعبي والجماهيري في الاحواز حال دون ذلك.
لا توجد هناك مدينه لم يغير اسمها الاحتلال الايراني، محمره سميت خرمشه، الفلاحيه سميت شادقان، عبادان سميت عبادان، الخطاجيه سميت سلطنجرد، ابو شهر سميت بوشهر، ومحشور سميت محشر، وهم وجهت يعني بهذه الطريقه غيرت. طبعا هذه المدن المعروفه الاحوازيه ولكن هي لم تترك مدينه الا وغيرت اسمها.
جميل. أستاذ أحمد، لكن أنتم بكل تأكيد الأحوازيين رافضين كل هذه المدن، وأكبر دليل أننا في برامجنا وأيضا في الأخبار وأنتم أيضا في ذكرها تذكرون أسماء عربية أصيلة، وأيضا الاحتلال لم يستطع طمس هذه الهوية. نتحدث عن الأحياء والشوارع أيضا بالأخير هو تراث عربي أصيل.
أستاذ أكرم، بصراحة يعني حتى في الأحواز المحتلة بالرغم من تغيير الفوز لأسماء المدن منذ عشرات السنين، ولكن المواطنين الأحوازيين غير قادرين على نطق أسماء المدن الأحوازية باللغة الفارسية، فهم يتعودون على نطق الأسماء للمدن الأحوازية باللغة العربية. الخفاجية لا تسمع هناك أن مواطن أحوازي يقول لك سوسنجر، لأن ثقيلة على لساني، بل إنما دائما يقولون الخفاجية، المحمرة وكذلك، عبادان وكذلك، الفلاحية وكذلك. يعني طبعا الاحتلال استقل الاعلام الموجود لديه، طبعا دائما يعمل من خلال الاعلام بالضبط سياسه الامر الواقع على المواطنين الاحوازيين، ولكن بالرغم من ذلك وبالرغم من ماكينه الاعلام الواسعه الفارسيه، لكنه لن يستطيع من فرض اسماء المدن الفارسيه على المدن اسماء الفارسيه على المدن الاحوازيه.
احمد ابو خلاص، كل عام وانت بخير، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام لأنكم تتابعونا وتعطونا جزءا من وقتكم. إلى اللقاء في حلقة أخرى، في أمان الله.
الآن فقرة مميزة من المجلة بعد فقرة هذه الكلام الذي سمعناه، فقرة بالفعل مميزة، ألا وهي عبرة في قصة. اسمعوا عبرة في قصة مع الدكتور محمد الهبدان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الغابة انطلق مجموعة من الصيادين، فإذ بهم يرون فيلا صغيرا فيكون هو صيدهم، فأمسكوا به ثم حملوه معهم. حاول هذا الفيل الصغير أن يلوذ بالفرار من الصيادين، لكن باءت محاولاته بالفشل. أخذوا هذا الفيل إلى المدينة وباعوه على أحد التجار الذي عنده حديقة للحيوانات داخل مزرعته الكبيرة. بعد ذلك أدخلوا هذا الفيل في هذه الحديقة، ثم وضعوا القيد السلسلة في قدمه، وضعوا في نهاية هذه السلسلة كرة حديدية صلبة قوية كبيرة. حاول هذا الفيل الصغير أن يفر ويكون حرا كما كان سابقا، وكلما أراد أن يتحرك بيده آلمته تلك الحديدة التي عليه، ثم بعد تعب ونصب ينام. اليوم الأول حاول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، في كل يوم يحاول هذا الفيل أن يستعيد حريته التي كانت سابقا، ولكن إذا شعر بالألم استسلم للواقع ثم نام. بعد مضي فترة من الزمن بدأت نفسه تراوده وتقول: لماذا أتعب نفسي؟ أنا الآن مرتاح، أتناول الطعام وأنام، إذن لا داعي لي سحب الحديدة وأولم نفسي وأجرحها. عندها في يوم من الأيام قام سيده وصاحبه بتغيير تلك الكرة الحديدية الصلبة الكبيرة، ووضع بدلا منها كرة خشبية. العجيب أن هذا الفيل لم يحاول مرة أخرى أن يهرب أو أن يفر أو أن يسحب هذه الكرة، لأنه تمت برمجته على شيء ما وتبرمج عليها. خلال فترة من الزمن تعود على أن هذه الكرة ثقيلة فوطى نفسه على هذا الأمر. وهنا أيها الإخوة هو المغزى والدرس. عندنا إشكالات أن الإنسان منذ أن ينشأ صغيرا إلى أن يبلغ ويكبر تجد أنه عنده تصورات وأفكار وعقبات يظن أنه لا يمكن أن يتغير. لماذا؟ لأن البيئة التي عاشها والمحيط الذي عاش فيه أوصله هذه الرسالة السلبية. مع أن هذا الفيل حجمه كبر وقوي، ومع ذلك استسلم لواقعه ظنا منه أن هذه التي يراها أمامه تلك الكرة التي هي من خشب يظنها أنها من حديد. وهذا أيضا هو الذي يعاني منه كثير من الناس، أنه لا يريد أن يتغير ظنا منه أنه لا يمكن أن يتغير بسبب تاريخه السابق. والصواب أنك تستطيع أن تتغير. المفترض في كل يوم جديد تزداد خبرة جديدة وعلما جديدا وقدرة جديدة ومهارات جديدة، فجسمك قد كبر وينبغي أيضا أن تكبر مهاراتك وقدراتك وإمكانياتك، فلا تستسلم للواقع والمحيط الذي تعيش فيه. أسأل الله لك التوفيق والسداد، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
الآن مع فقرة عجيبة من فقرات هذه المجلة، ألا وهي فقرة بسمة. سامحوني، كنا نستطيع أن ندخل عليكم البسمات ببعض الأشياء ونحن لا نمزح إلا صدقا، لكن شر البلية ما يضحك، فاضحكوا مع تلك العمائم التي تتكلم بكلام هو مدعاة إلى الضحك وإن كان بلية، فإلى بسمة من هذه العمائم التي يظهر من كلامها أنه كذب، ولذا نضحك عليه. تفضل.
إذا تساوى طرف البيضة طرفها لا تأكله، لازم طرف يكون أصغر من هذا الطرف، أصغر أو هذا أكبر، هاي البيضة حلال. إذا بيضة طرفها متساويان حرام، لأن تترك أثر في نفسك أنت ما تعرفه، تترك آثار كبيرة ممكن تؤدي إلى أمراض وأنت ما تعرفها. ذاك اليوم في مجلة نيوزويك تعليل علمي دقيق وهم ما عارفين المسألة، إنما أنا قرأت هذا التعليق وموجود عندي أحتفظ فيه.
نعيش الآن مع فقرة مميزة من فقرات هذه المجلة، مع فقرة مع الله مع فضيلة الشيخ حسن ابن قعود، فإلى هناك.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا أمس عن حديث عظيم، كما ذكرنا أن هذا الحديث في صحيح مسلم، هو حديث يشوق للجنة، عندما ذكر موسى وسأل رب عن أدنى أهل الجنة منزلة، ذكر ذلك الذي عندما قال له الله ادخل الجنة قال يا رب كيف وقد أخذ الناس أخذاتهم، فعندما أدخله الله بفضله وكرمه وجوده قال له الله أترضى بملكي ملك من ملوك الدنيا؟ طبعا انت وسع الافاق شوي وانظر ماذا يملك ملوك الدنيا، ننظر ربما ياتي ملوك يعني يملكون اشياء ما تخطر في البال ولا في الخيال، لكن ننظر ملوك الذين عايشهم الان، يملكون مليارات ويملكون طائرات ويملكون فنادق ويملكون ناطحات ويملكون حدائق ويملكون بساتين وخدم وحشم، ملوك يملكون دول. قال له الله أترضى بملك ملك أعظم ملك ملك في هذه الدنيا، ولك أن تتصور ماذا ملك، أترضى بملك ملك؟ قال رضيت ربي، فرح مسرور خلاص كفيني هذا الملك. قال الله لك ذلك، اعطوه ذلك الملك. يا سلام، انتهى الأمر، لا ومثله ملك آخر، الله أكبر، انتهى الأمر، لا ومثله ومثله ومثله. قال في الخامسة رضيت ربي رضيت ربي، قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله، الله أكبر، 50 ضعف. هذا يا أخوان أدنى أهل الجنة منزلة. طيب ما بالكم في الذين في أواسطها والذين في أعلاها؟ ولا خطر على قلب بشر. هذه هي الجنة التي فتحت أبوابها. نعم أيها الأحبة، سنعيش كما ذكرت والله لا تكفي حلقة ولا أكثر من ذلك حتى ماذا، ولكن نريد حتى نشوق لعل النفس أن تشمر عن ساعدي الجد، وكما ذكرنا هذا الشهر العظيم نعمة عظيمة ومنحة وكرامة نتقرب إلى الله بأعمال يسيرة فتكون كالجبال بل أعظم من الجبال الراسيات. هذه الجنة. الآن كما ذكرنا لن نذكر النعيم، سنتكلم عن أدنى أهل الجنة وما فيهم دني. عندما تكلم الله تعالى ووصف لنا خادم أهل الجنة، الخادم، أنت الخادم عندك في البيت وش يلبس؟ معقول الخادم سيارته أحسن من سيارتك؟ أبدا. معقول الخادم الساعة اللي يلبسها أغلى منك؟ لا. ثوبه؟ لا. جزمته؟ لا. أبدا. تلقي الخادم عندك يلبس الأشياء البسيطة ربما من بقايا لباسك أنت، ويجمع هذا المال كي يذهبه إلى أهله في مكان في مشارق الأرض وفي مغاربها. الله وصف لنا خدم أهل الجنة، خدم الذين يقعوا خدم، ما شكلهم؟ ما وصفهم؟ قال الله سبحانه وتعالى يطوف عليهم، استشعر هذه الآية، يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم، الله أكبر، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، الله أكبر. هؤلاء الخدم، فما بالك في الجنة. الأرائك، أنت الآن لو تشتري مركة أريكة جلسة، وش يهمك أنت؟ يهمك أن يكون لونها مناسب مع الغرفة، يهمك أن يكون ماذا؟ قماش قوي ويعيش أكثر، لكن الحشو الداخلي الكثير منا كم ضغط 40-60، هذا الذي نعرفه نتكلم، وربما ما ندري عن هذا الاسفنج الداخلي أو القطن الداخلي أو القماش الداخلي إلا بعد ما يتمزق أو يبلى هذه الأريكة أو هذا هذه الجلسة. الله سبحانه وتعالى في وصف أرائك الجنة ما وصف لنا الشيء الظاهر الذي نحن الآن نبحث عنه ونسعى لأجله، وصف لنا الحشو الداخلي. قال الله سبحانه وتعالى في وصف أرائك الجنة اللي يتكئون عليها، قال الله سبحانه وتعالى بطائنها، الحشو الداخلي، بطائنها من استبرق. قال ابن عباس وابن مسعود فما بالكم بالظواهر؟ إذا كان بطائنها الحشو الداخلي من أغلى أنواع الحرير فما بالكم بالشيء الظاهر؟ ولا خطر على قلب بشر. وأعود وإن شاء الله بإذن الله غدا وكذلك نتكلم عن الجنة التي كما ذكرنا الآن فتحت أبوابها، فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقلل أو أقصر. أسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا إياكم في جنته وأن يحرم هذه الوجوه عن النار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحبتي في الله، فقرة مميزة نختم بها المجلة في كل ليلة من ليالي رمضان مع من؟ مع الصديقة رضي الله تعالى عنها. فهيا نأخذ شيئا جديدا مع الصديقة رضي الله تعالى عنها ومع فضيلة الشيخ خالد حسين، فهيا بنا إلى هناك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، وما زال الحديث موصولا عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ونتكلم في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى عن البيئة التي نشأت فيها أم المؤمنين، ومتى ولدت، والبيت الذي تربت فيه رضي الله عنها وأرضاها. فنقول بعد عون الله وتوفيقه وتسديده، ذكر أهل السير والتراجم أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة ولدت بعد البعثة بأربع سنوات، وقد أسلم أبوها رضي الله عنه وأمها أم رومان فبإسلامهم أسلم أهل البيت، فأسلمت رضي الله عنها وأرضاها وأختها أسماء وإخوانها عبد الرحمن وعبد الله. فتعد بذلك أن أم المؤمنين عائشة من السابقات إلى الإسلام، فقد نشأت في ذلك البيت البكري وهي لم تعقل إلا الإسلام، وكان هناك علاقة حميمة بين هذا البيت وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عروة رضي الله عنه ابن أختها أسماء وهو من أئمة التابعين يقول: قالت عائشة: لم أعقل، يعني لم أنتبه وأفهم وأعي وأميز، إلا وأبواي يدينان بالدين، أي بالدين الإسلامي، يعني هي نشأت في الإسلام ولم تجهد جاهلية. تقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا طرفي النهار بكرة وعشية، والحديث في الصحيح متفق عليه. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها نشأت في ذلك البيت المؤمن المسلم، ومعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان ميسور الحال، كان من أعظم الناس تجارة في قريش. فولدت أمنا رضي الله عنها وأرضاها في بيت فيه رغد العيش، ونشأت وتربت تربية إسلامية صحيحة. ومن طبيعة الأطفال خاصة في هذا السن كانت تلعب، وكان لها لعب وبنات تلعب بهن، حتى أن هذا الأمر استمر بعد زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لحداثة سنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا تزوجها وعقد عليها وهي ابنة 6 سنوات، وبنى بها وهي ابنة 9 سنوات، فكانت جارية حادثة السن تحب اللهو واللعب، وكان لها أرجوحة تتأرجح عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذه النفسية بعد زواجها رضي الله عنها وأرضاها. نشأت رضي الله عنها وأرضاها في ذلك البيت الميسور الحال، تنعم برغد العيش، وكان أبو بكر بطبيعة حاله رجل فيه من الرحمة والشفقة والرقة، وحرص على تنشئة أبنائه نشأة إسلامية صحيحة، رباهم على البذل والعطاء والتضحية والفداء. فنشأت عائشة رضي الله عنها وأرضاها على هذا النحو، فتربت وترعرعت وكبر في نفسها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب العمل لهذا الدين، فهذا من توفيق الله سبحانه جل وعلا لها. وكان الصديق يحبها حبا كثيرا، وكان رحيما بها وباقي إخواتها، حتى أنه لما هاجرت رضي الله عنها وأرضاها كما سيأتي مزيد بيان مرضت وأصيبت بحمى، فدخل عليها الصديق وهي نائمة وقبلها من خدها ويقول: كيف أنت يا بنية؟ وعلى رغم ذلك، على رغم تلك الشدة، كان رضي الله عنه وأرضاه حازما في تربية أبنائه، وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تخشاه وتخافه. ففي يوم من الأيام كان كما يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 9 نسوة يدور عليهن، فكنا يجتمعنا في البيت التي تكون فيها ليلتها. فكانوا مجتمعين في يوم من الأيام نساء النبي، وكنا عند عائشة، وكانت زينب موجودة، زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى زينب فقالت عائشة هذه زينب فكف يده، يعني يا رسول الله هذا يومي. فزينب وعائشة كل منهم كانوا حزبين، سيأتي مزيد من هذا الأمر. فتكلما واشتد في الكلام وارتفعت أصواتهما، فمر الصديق رضي الله عنه وارضاه وقد حانت الصلاة، فقال النبي فقال الصديق لرسول الله يا رسول الله اخرج إلى الصلاة واحثوا في أفواه هؤلاء الطراب. عائشة سمعت الصوت فخافت وارتاعت، فقالت الآن سيقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم يأتي الصديق ويفعل بي كذا وكذا، وقد حدث بالفعل. فأنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم أتى الصديق وأخذ يعنف ويؤنب عائشة. كذلك في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان هو عائشة في البيت وكان بينهم شيء من العتاب، فارتفعت الأصوات وأبو بكر يمر فسمع صوت عائشة عاليا مرتفعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل البيت بعد أن استأذن وهم بها رضي الله عنها وأرضاها لكي يلطمها على صدرها أو يعنفها، فحجز النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها. فكانت عائشة، والمواقف هذا كثيرة جدا، فكانت عائشة أيضا تخاف وتخشى من غضب أبيها رضي الله عنها وأرضاها. نشأت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في تلك البيئة الطيبة المؤمنة الصادقة المتثانية في خدمة هذا الدين. فالصديق رضي الله عنه وأرضاه معلوم لم يوجد أحد أنفق في الإسلام وضحى بكل ما يملك في سبيل هذه الدعوة مثل الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك بيته المبارك، سواء زوجته أم رمان أو ابنته أسماء أو ابنه عبد الرحمن أو عائشة وغيره، وذلك البيت البكري كان مسخرا لخدمة الله ورسوله وهذا الدين. ننتقل أيها الإخوة بعد ذلك إلى زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين. تقول رضي الله عنها وأرضاها عقد علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة 6 أو 7 سنوات وبنى علي وأنا بنت 9، والحديث في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة وعقد عليها وهي ابنة 6 سنوات أو 7 سنوات، ثم بنى عليها صلى الله عليه وكان ذلك قبل الهجرة، ثم بنى عليها صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. فكيف كانت مراسيم هذا الزواج، وكيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين؟ هذا ما سوف نعرفه في اللقاء القادم إذا قدر الله لنا اللقاء والبقاء. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي في الله، كانت هذه هي آخر فقرة من فقرات المجلة الرمضانية في هذه الليلة. في الغد إن شاء الله نستمع إلى المجلة الرمضانية، نشاهد المجلة الرمضانية بالفقرات الجديدة والمميزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.